ثيابنا نؤمن في ساعة نوقن ولربنا الأعلى عن حبنا نعلن بالشوق نذكره ولأمره نذعن هيا بنا نؤمن هيا بنا نؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي الكرام، ديننا الحنيف دين رحمة وعطف، دين إحسان، دين تكافل، دين تعاون. والله عز وجل أمر العباد بأن يتعاونوا، أمر بالرحمة، أمر بالشفقة، أمر بالإحسان إلى الغير. من ذاك أمرنا بالإنفاق في أوجه الخير، في إطعام الفقراء، في إطعام المساكين، في البذل. ولذلك كان الصحابة الكرام يضربون أروع الأمثلة في الإنفاق في أوجه الخير. فهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد أثرياء الأنصار وأحد كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، تلك الأسرة المباركة الكريمة. كان هذا الرجل من أثرياء الأنصار ومن أصحاب النخل والمزارع في المدينة، وكانت له مزرعة في مدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستقبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المزرعة تسمى بيروحاء. كان فيها بئر ماؤها عذبة، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدخل في تلك المزرعة ويشرب من مائها الطيب العذب. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فإني أرجو برها وذخرها في الآخرة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب من صنيعه يتبرع بهذه المزرعة الكبيرة التي هي أنفس ماله. هو يقول وإن أحب مالي إلي بيروحاء، يتبرع بأنفس ماله، يريد بذلك وجه الله عز وجل. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال بخن بخن، وهي كلمة تعجب واستغراب، قال بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، يعني هذه هي التجارة الرابحة، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فتصدق بها في بني عمومته الفقراء، قسمها بين أبي بن كعب وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل، يسمع قول الله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي ويتبرع بهذا الحائط الكبير، بهذه المزرعة الكبيرة، لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. كم كانت الدنيا رخيصة في قلوب أولئك النفر الكرام، كم كانت رغبتهم في الآخرة عظيمة، حتى أنهم يبذلون كل ما يملكون يريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نموذج آخر، كان في المدينة طفل يتيم ورث من أبيه مزرعة، وتعلمون أن المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة النخل، كانت تكثر فيها مزارع النخيل. هذا اليتيم ورث حائطا من أبيه، يعني مزرعة نخل، وبجواره جار له من الأنصار له مزرعة أخرى، بين المزرعتين نخلة. تشاجر هذا اليتيم وجاره الأنصاري في هذه النخلة، كل منهما يزعم أن النخلة له. ترافع إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النخلة قريبة من أرض الجار هذا الأنصاري، أقرب منها من أرض اليتيم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النخلة للأنصاري، فبكى الغلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه قال للأنصاري: أعطها إياه ولك مثلها في الجنة، أعطه نخلة في الدنيا ولك مثلها في الجنة. ولعل ذاك الأنصاري كان في شدة غضبه فقال: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، يعني هذه نخلتي أريدها ولن أعطيه إياها. كانت هذه فرصة عظيمة لهذا الرجل، فرصة يشتري بها الجنة، يشتري بها نخلة في الجنة بنخلة في الدنيا فانية. لكن الرجل ربما كان في حالة غضب فأبى قبول العرض، وهذه فرص نادرة، والعاقل هو الذي يستغل مثل هذه الفرص. كان في القوم رجل من الأنصار يدعى بأبي الدحداح، فرأى أن هذه فرصة قد لا تعوض، فقام وقال: يا رسول الله، إن أنا أعطيته هذه النخلة ألي مثلها في الجنة؟ قال: نعم. فقال للأنصاري: أتبيعني هذه النخلة بحائط الذي فيه 600 نخلة؟ تبيعني هذه النخلة ببستاني وفي بستاني 600 نخلة وفيه بيته الذي يسكنه مع زوجه وأهله، أتبيعني هذه النخلة بحائط الذي فيه 600 نخلة؟ قال: نعم. الأنصاري رآها فرصة لا تعوض، يريد أن يبيع نخلة واحدة بمزرعة فيها 600 نخلة، وأبو الدحداح يريد أن يشتري بهذه النخلة نخلة في الجنة. فأعطاه حائطه، أعطاه بستانه الذي يأكل منه من نتاجه، لا عمل له إلا ما يجنيه من حائطه من بستانه، والذي يسكن فيه بيته في مزرعته لا دار له غيرها، لكنه يريد الجنة. فاشترى النخلة وأعطاه الحائط، ثم ذهب إلى بيته فنادى امرأته من خلف الحائط من خلف الجدار، قال: يا أم الدحداح اخرجي، فإني قد بعت الحائط من الله عز وجل، اخرجي فإني قد بعت الحائط من الله عز وجل. فخرجت وهي تهنئ زوجها وقالت: ربح البيع أبا الدحداح، ربحت البيع. انظروا إلى المرأة الصالحة، ما قالت له: خربت بيتنا، شردتنا، من أين نأكل، أين نسكن، هذا بيتنا وهذا مصدر رزقنا، أخرجتنا منه. ما قالت له شيئا من ذلك، لأنها علمت أنه اشترى الجنة بحائطه. فخرجت تهنئه، تبارك له، تشد من عزمه، تقول: ليهنك البيع أبا الدحداح. خرج أبو الدحداح، أخذ زوجه وأولاده وترك حائطه، والله قد عوضه. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح. العذق هو العرجون الذي امتلأ بالثمر بالرطب، كم من عذق رداح ممتلئ ثقيل في الجنة لأبي الدحداح. بشر بالجنة بنخلة قدمها لله سبحانه وتعالى، بحائط فان ينتهي. مات أبو الدحداح في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه استشهد يوم أحد رضي الله عنه، وشيع ودفنه نبينا صلى الله عليه وسلم. لو كان ما بع حائطه من الله عز وجل لبقي ماله إرثا لأولاده وخرج من الدنيا وليس له من حائطه شيء، لكن الرجل كان حريصا على أن يقدم ما له بين يديه للآخرة. هؤلاء عرفوا كيف يعيشون، هؤلاء عرفوا كيف يستغلون الدنيا بأن يقدمونها بين أيديهم للآخرة. هذه متعة الحياة أيها الإخوة، ليست المتعة في الدنيا أن نأكل وأن نشرب وأن نملأ الأرصدة، لأن كل ذلك فان باقي. هل لك من مالك يا عبد الله إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أنفقت فأبقيت؟ متعة الدنيا في أن تحرص في أن تأخذ مالك معك، ولا يكون ذلك إلا إذا أنفقته وقدمته بين يديك. أما أن تحرص عليه في الدنيا فتمسكه، فإنك عن قريب تفارقه وتخرج من هذه الدنيا وتأتي إلى الله عز وجل وحيدا. تترك مالك ليكون إرثا لورثتك، يقتسمون مالك ويتهنؤون به، وأنت تسأل عن كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن هؤلاء النفر الكرام لحرصهم على أموالهم، على أن يأخذوها معهم، عمروا بها الآخرة، ما عمروا بها الدنيا. وأما الذي يعمر بها الدنيا وينسى نصيبه في الآخرة، ما عرف طعم العيش، ولا عرف كيف يعيش، ولا عرف كيف يستغل هذه الدنيا لتكون مطية له في آخرته. في زمن ذي النورين عثمان رضي الله عنه، كان ثم رجل من أهل المدينة من الأنصار، كانت له حائط في بعض أودية المدينة، وكانت ذات ثمر، وفي فصل الصيف حين ينضج الرطب كانت مزرعته قد أينعت، وكان يوما هو يصلي فيها الضحى، وفي أثناء صلاته طار دبسي، والدبسي طائر صغير يكثر في المزارع، فأخذ هذا الطائر يطير بين الأشجار، والرجل يصلي الضحى لا يصلي فريضة، فأخذ ينظر إلى هذا الطائر وهو يطير من شجرة إلى أخرى ومن نخلة إلى نخلة، فأعجبه منظر الطير وهو يطير، فأخذ ينظر إليه بإعجاب، ثم لما عاد إلى صلاته وإذا به قد نسي كم صلى، لا يدري أهو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. لو أحدنا حصل معه هذا ماذا يقول؟ يقول: الأمر سهل، أبني على اليقين وهو الأقل، وأزيد ركعة وأسجد سجدتي السهو، وصحت صلاته، لا إشكال في هذا، وبهذا يكون قد انتهى من الحرج. يبني على اليقين ويزيد على ما استيقن ويسجد للسهو. لكن هذا الرجل ماذا قال؟ قال: قد أصابتني في مالي هذا فتنة، هذا المال شغلني عن طاعة الله عز وجل، عن الصلاة. فلما انتهى من صلاته ذهب إلى عثمان رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، قد أصابتني في مالي فتنة، وذكر له القصة، ثم قال: أشهدك أنها صدقة لله سبحانه وتعالى، فضعها في أوجه البر. فباعها عثمان، أي المزرعة، باعها 50,000، فسمي ذاك المال مال 50. روى ذلك مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. هكذا كانت النفوس، نفوس كبيرة تبذل كل ما تملك، تريد وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يقتدي بهم، يأكل ويشرب في غير سرف ولا مخيلة، يتمتع بهذا المال، يمتع أهله وأولاده، لكنه لا ينسى نصيبه في الآخرة، ينفق من ماله ولو بجزء من ماله، ينفق ويقدم بين يديه لآخرته، يعمر بذلك آخرته كما عمر دنياه. أسأل الله أن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وصحبه السادة النجبى، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
هيا بنا نؤمن في ساعة نوقن، ولربنا الأعلى عن حبنا نعلن، بالشوق نذكره ولأمره نذعن. هيا بنا نؤمن، هيا بنا نؤمن. هيا بنا نؤمن في ساعة نوقن ولربنا المنقذ.